طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال ابن مالك رحمه الله: واضمم بناء غير عدمتم له أضيف ناويا ما عدم قبل كغير بعد حسب أول ودون والجهات أيضا وعلو وأعرب نصبا إذا ما نكر قبلا وما من بعده قد ذكر. قال الشارح: ذكر مجموعة من الأسماء التي تضاف، وهي غير وقبل وبعد وحسب وأول ودون والجهات الست، وهي أمامك وخلفك وفوقك وتحتك ويمينك وشمالك وعل وعل وعلو. علو يعني عين ولام مضمومة، علو من العلو. قال: وقد أجمل الكلام فيها، أي الناظم، فذكر أحكاما وترك أخرى. ولما كانت هذه الأسماء مما يحتاج إليه المعرب، رأيت أن أتحدث عنها بشيء من التفصيل على الترتيب الذي ذكره ابن مالك، الترتيب في ذكر الكلمات. فأولا ذكر ماذا؟ غير. نعم، فسيبدأ بها. قال: على الترتيب الذي ذكره ابن مالك، فهذه الأسماء المذكورة نوعان: الأول خالص الإسمية، فلا يفيد ظرفية زمانية ولا مكانية، ويدخل تحت هذا غير وحسب. يعني هذه أو هاتان الكلمتان مجرد اسم لا يفيد ظرفا ولا شيء، بخلاف ما سيأتي من بقية الأسماء. قال الثاني: ما يفيد مع الإسمية ظرفية زمانية أو مكانية، وهو البقية، مثل الجهات الست، ومثل قبل، ومثل بعد، ونحوها مما سيأتي ذكره. قال: وإليك تفصيل القول، وإليك تفصيل القول فيها. ما إعراب تفصيل؟ ما إعراب تفصيل؟ تفصيل ولا تفصيل؟ لماذا؟ تفصيل مبتدا، وإليك جار مجرور خبر مقدم. وإليك تفصيل القول فيها. أولا غير اسم محض، محض يعني خالص الإسمية، لا في ليس فيه معنى الظرفية، هذا معنى محض لا ظرفية فيه، يدل على مخالفة ما قبله لما بعده ذاتا أو عرضا. ذاتا يعني الشيء الذي هو ذات، وعرضا هو الشيء الذي يعرض، يعني يحدث أحيانا، يعرض يحدث أحيانا. فالأول وهو مخالفة ما قبله لما بعده في الذات: التفاح غير البرتقالي. فما بعد أو ما قبله وهو التفاح يغاير ويخالف ما بعده وهو البرتقال، صح؟ والبرتقال والتفاح ذات، شيء محسوس ملموس، أي ذات التفاح وحقيقته مخالفة لذات البرتقال وحقيقته. والثاني نحو: خرج الفائز بوجه غير الذي دخل به. يعني الفائز دخل قبل ما يعرف النتيجة وهو خائف، وجهه عابس أو وجهه منكمش خائف ما يدري لعله يفشل. فلما حضروا اسمه فإذا بوجهه يتهلل فرحا ونضرة وسرورا. فإذا حال هذا الشخص قبل الدخول يختلف عن حاله بعد الدخول. فهذا هذه المغايرة في العرض، يعني العرض يعني عرضا ليس شيء في ذات أو شيء مستمر، إنما هو شيء عرض. قال بمعنى أن الوجه طرى عليه أمر عرضي من السرور والإشراق. قال وهي أي غير ملازمة للإضافة في غالب أحوالها، وعلق تحت تعليق طيب. قال ومع ذلك فهي متوغلة في الإبهام، لا تفيدها الإضافة تعريفا، وقد مضى ذكرها في أول الباب. متوغلة في الإبهام يعني أن مهما أضفت إليها من المعارف لا تتعرف، يعني عميقة في الإبهام، عميقة في الإبهام لا تتعرف، لكنها تضاف إلى المعرفة، تضاف إلى المعرفة. قال وهي ملازمة إضافة في غالب أحوالها إما لفظا ومعنى، غالب يعني أكثر أحوالها، أو معنى فقط. وإيش الفرق بين اللفظ والمعنى؟ تقدم معنا أن الفرق اللفظ وجود الكلمة المضافة إليه، والمعنى غير موجود اللفظ لكن معناها مقدر في نية المتكلم، معناها مقدر في نية ماذا؟ المتكلم. فهذا معنى معنى. قال فإن ذكر المضاف إليه بأن أضيفت لفظا ومعنى، لأن إذا أضيفت لفظا فاللفظ يدل على معنى، فهمتم؟ فهي مضافة في اللفظ وفي المعنى، لكن إذا لم يذكر اللفظ قد يكون المعنى موجود في نفس المتكلم. قال فإن ذكر المضاف إليه بأن أضيفت لفظا ومعنى فهي معربة على حسب حالة الجملة. ومعنى على حسب حالة الجملة يعني على حسب ما يقتضيه العامل، فقد تكون فاعلا فترفع، وقد تكون مفعولا فتنصب، وقد تكون مجرورة فتجر، على حسب حالة الجملة، على حسب حالة الجملة. قال ولا يدخلها التنوين. لماذا لا يدخلها التنوين؟ لأنه ما يجمع بين الإضافة والتنوين. فإذا أضفتها لفظا ومعنا أو معنا فلا تنون، لأنها بنية الإضافة، واضح؟ فتكون بحركة واحدة. قال فتقع خبر النحو النحاس غير الحديد. فالنحاس هنا مبتدأ وغير خبر مرفوع ومضاف، والحديد مضاف إليه. فالإضافة هنا لفظا ومعنى، الإضافة هنا ماذا؟ لفظا ومعنى. قال وتقع صفة في مثل قوله تعالى إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح، إن توكيد والها اسمها وعمل خبرها، إنه عمل انتهى الكلام. أما غير فهو صفة للعمل، صفة هذا العمل أنه غير صالح، فغير هنا صفة لعمل فجاءت مرفوعة، والإضافة هنا لفظا ومعنى. الإضافة هنا ماذا؟ لفظا ومعنى. قال فغير نعت لعمل. وقوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. فغير صفة للاسم الموصول الذين، لأن الذين هنا مجرور صح، صراط الذين لأنه مضاف إليه، فهو اسم موصول مبني في محل جر مضاف إليه. فغير صفة له صراط الذين أنعمت عليهم غير، فغير صفة للاسم الموصول الذين، صفة هؤلاء الذين غير المغضوب عليهم، فجاء هنا مجرور. قد يقول قائل أنت قلت غير متوغلة في الإبهام، والموصوف هنا معرفة الذين، فكيف وصف بغير وهي متوغلة في الإبهام فالمغضوب لا يفيدها تعريفا؟ الجواب عندك يا أبا بكر، هذا مر معنا كثيرا. ها عندك؟ عندك يا خالد؟ عندك الجواب؟ هناك قاعدة عندهم وهي أن الكلمات التي تحمل معنى التعريف ومعنى التنكير يجوز أن تنظر إليها بكلا المنظارين. فغير المغضوب في المعنى غير معرفة، لكن في اللفظ معرفة. أين اللفظ؟ اللفظ أن النكرة إذا أضيف إلى المعرفة يفيد تعريفا. إذن اللفظ هنا يفيد ماذا؟ يفيد التعريف، هذا في اللفظ. وإن كان هي لا تتعرف لكن على القاعدة تكون معرفة في المعنى ليس في اللفظ، تكون في المعنى. فهنا يجوز أن تعاملها معاملة النكرة ويجوز أن تعاملها معاملة ماذا؟ المعرفة. فهمتم هذا الآن؟ وهذا مثل اسم الجنس. اسم الجنس يصح أن تعامله معاملة النكرة إذا جاء معرفا، مثلا إذا جاء معرفا يجوز أن تعامله معاملة النكرة. لماذا؟ لأنه يشمل أفراد متعددة، فهو في حكم النكرة، في حكم النكرة. لو قلت مثلا على سبيل المثال، لو قلت مثلا في أسماء الجنس، لو قلت مثلا هذا أسامة، تقول مقبل أو مقبلا. إذا أردت بأسامة هنا، إذا أردت بأسامة هنا ماذا؟ اسم للأسد، لأن أسامة علم للأسد صح. طيب لفظه ماذا أسامة هنا؟ لفظه لفظ المعرفة صح، لفظه لفظ المعرفة، لكن معناه معنى ماذا؟ النكرة، لأنه يشمل أي أسد، ما يشمل أسد بعينه. فأسامة هنا يصح أن تعامله معاملة النكرة ويصح أن تعامله معاملة ماذا؟ المعرفة. فيصح أن تقول هذا أسامة مقبلا باعتبار أنه ماذا؟ باعتبار أن أسامة عاملته معاملة المعرفة، فهو يكون حال مقبلا. طيب ويصح أن تقول هذا أسامة مقبل، فتعامل أسامة معاملة ماذا؟ النكرة. فهمتم هذا الآن؟ وهذا مثله غير المغضوب، غير متوغلة في الإفهام، في الإبهام. فإن نظرت إلى معناها فمعناها النكرة، وإن نظرت إلى لفظها فلفظها ماذا؟ المعرفة. فهمتم هذا الآن؟
هو صفة للمعرفة.
هو صفة لإيش؟
المعرفة.
هو صفة للمعرفة. نحن قلنا غير متوغلة في الإبهام، فالأصل أنها تبقى مبهمة، نعاملها معاملة النكرة صح، لكن في هذا الموضع نعاملها على حسب لفظها، فلفظها طالما أنها مضافة إلى المعرفة فنعامله معاملة ماذا؟ المعرفة. مثل أسامة عاملناه معاملة المعرفة نظرا إلى ماذا؟ إلى لفظه، لأنه بلفظ العلم، بلفظ ماذا؟ العلم. فهمت هذا الآن؟ هذا لو تذكر يا أبا بكر أخذناه في موصل الطلاب. نعم. فإذا استفدنا من هذا أن غيري هنا جاز أن تكون صفة للذين المعرفة نظرا إلى لفظها، وإلا فمعناها لا يزال نكرة لأنها متوغلة في الإبهام. قال: أما إذا لم يذكر المضاف إليه فسيأتي حكمها في الكلام على قبل وبعد إن شاء الله. طيب، وأيضا في المعنى، في اللفظ وفي المعنى، يعني إذا حذف المضاف إليه. طيب، فإذا نوي لفظه فتكون كذلك معربة كما تقدم. طيب، وإن لم ينوى لفظه تكون مبنية، وهذا سيأتي في قبل وبعد. فغير في الحكم مثل قبل وبعد، هذا يريده المؤلف. قال: قبل وبعد، والكلام فيها طويل. قال: ظرفان متقابلان يعني متعاكسان، فقبل عكس بعد في الجهات. قال: الأول يدل على سبق شيء على شيء آخر وتقدمه عليه في الزمان أو المكان، والثاني يدل على تأخر شيء عن آخر في الزمان أو المكان. إذن هما عكسان، سواء كان ذلك حسيا أو معنويا. تقول: جئتك بعد الظهر وقبل العصر، فهذا هنا معنوي، الظهر والعصر شيء معنوي. وتقول: جاء خالد قبل عاصم، هذا إيش؟ حسي، خالد شيء محسوس. قال: ولهما حالتان، ولهما حالتان. الأولى الإعراب، وهو النصب على الظرفية أو الجر بمن، وذلك في ثلاث صور. الأولى أن يذكر المضاف إليه كما تقدم في غيره، نحو: نظف أسنانك قبل النوم وبعده. فقبل هنا تعربها ظرف، والظرف منصوب معربة، تقول: قبل ظرف منصوب علامة نصبه الفتحة، هذا بيكون ظرف ماذا؟ قبل زمان أو مكان؟ زمان. نظف أسنانك قبل النوم، يعني في وقت قبل النوم. وبعده، بعده أيضا ظرف منصوب، فالأول أضيف إلى النوم والثاني أضيف إلى الضمير. قال: أو من قبل النوم ومن بعده. إذا أتيت بمن قبل هذين الاسمين تجره بمن، لأنه معرب، فتقول: من قبل النوم، من حرف جر وقبل مجرور بمن. قال تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قبل هنا مبني معرب، ظرف مكان، ظرف زمان منصوب علامة نصبه الفتحة، ومثله قبل غروبها. قال: فقبل ظرف زمان منصوب بالفتحة متعلق بسبح. وقال تعالى: أو يخاف أن ترد أيمان بعد أيمانهم، فكذلك بعد هنا ظرف زمان أضيفت إلى أيمان، فبعد ظرف زمان منصوب بالفتحة متعلق به ترد أو صفة لإيمان، يجوز هذا وهذا لأن إيمان هنا ماذا؟ أو يخاف أن ترد أيمان بعد أيمانهم. قال هنا فبعد ظرف زمان منصوب بالفتحة متعلق ب ترد أو صفة لأيمان، فيكون صفة لأيمان يعني متعلق بمحذوف صفة، تمام، متعلق بمحذوف صفة، فيكون التقدير أو يخاف أن ترد أيمان كائنة بعد أيمانهم. الآن هو يتكلم عن التعلق، طيب فإذا كان الظرف طيب وعلقناها بترد خلاص انتهينا باعتبار أن العامل هنا الفعل، تمام. وأما إذا ما علقناها بترد فتكون ظرف لكنها متعلقة بصفة، متعلقة بصفة محذوفة. طيب هذا الحالة الأولى أن يذكر المضاف إليه. قال ثانيا أن يحذف المضاف إليه وينوى لفظه نصا دون غيره من الألفاظ. ومعنى نصا يعني لفظ خاص ليس لفظ عام، لفظ خاص مخصوص، وهذه هي تسمى الإضافة المعنوية. لكن الإضافة المعنوية تنقسم إلى قسمين، إضافة معنوية بلفظ خاص وإضافة معنوية بلفظ عام غير خاص. قال فيبقى الإعراب ويحذف التنوين. هذه الإضافة حكمها حكم الإضافة اللفظية، هذه الإضافة حكمها حكم ماذا؟ الإضافة اللفظية. قال كما لو كان المضاف إليه مذكورا، يعني مثل الإضافة اللفظية، نحو يبدأ المعتمر بالطواف بالبيت قبل السعي أو من قبل، من قبل هنا الشاهد، فالمضاف قبل منصوب على الظرفية أو مجرور بمن ولا ينون لأنه لا يزال مضافا، والمضاف إليه محذوب بمنزلة الموجود منوي لفظه دون غيره من الألفاظ. فما هو لفظه؟ السعي، صح، لأنه قال يبدأ المعتمر بالطواف بالسعي قبل السعي أو من قبل السعي، أو من قبل السعي. فيمكن أن تقول يبدأ المعتمر بالطواف بالبيت قبل أو بعد، أو بعد أو قبل، بعد أو قبل، أو تقول من قبل أو من بعدي. فهمتم هذا الآن؟ ها؟ فيكون المعنى أن المراد هنا بالمضاف السعي، يبدأ المعتمر بالطواف بالبيت قبل أو من قبل، من قبل، قبل أو من قبلي بدون تنوين. ويكون التقدير ماذا؟ قبل السعي أو من قبل السعي. فهمتم هذا الآن؟ ها؟ فهنا المقدر المحذوف مخصوص بلفظ مخصوص ليس شيء عام. طيب فمثل هذا حكمه حكم المضاف المذكور مثل الإضافة اللفظية، فأيضا يكون بحركة واحدة ويكون معربا. واضح هذا الآن؟ قال ثالثا أن يحذف المضاف إليه ولا ينوى شيء، فيبقى الإعراب ويرجع التنوين لزوال الإضافة لفظا وتقديرا، نحو عرفت قيمة الوقت وكنت قبلا مضيعا لوقتي. فقبلا ظرف زمان منصوب بكان، ويكون معنى قبل وبعد في هذه الصورة القبلية المطلقة والبعدية المطلقة. نعم، فهنا ايش الفرق بين بين هذا والذي بعده، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. فإذا لم تنوي شيء، إذا لم تنوي شيء لا لفظا ولا معنى، فهنا تنون، هنا ماذا؟ تنون. لكن هناك يكون تقدير، طيب هناك لا يكون أي تقدير، هناك لا يكون أي تقدير، طيب يقطع عن الإضافة، يقطع عن الإضافة في اللفظ وفي المعنى، أو يقطع عن الإضافة في اللفظ. فإيش تعرب قبلا؟ تعربها بالتنوين، معرب لكنه بدون إضافة، فلا تحذف الإضافة. فكما قال هنا قبلا ظرف زمان منصوب بكان، لأن المثال عرفت قيمة الوقت وكنت قبلا مضيعا للوقت، فقبلا هنا ظرف ومضيعا خبر كان والتاء اسمها، فأعرب هنا ظرفا منصوبا منونا. قال الحالة الثانية، هذا الحالة الأولى الإعراب، فيعرب في حالين، يعرب في ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يذكر المضاف إليه، طيب، والحالة الثانية أن يحذف وينوى معنى خاص، والحالة الثالثة أن يحذف المضاف إليه مطلقا بدون أي تقدير. طيب بدون أي تقدير، لا في اللفظ ولا في المعنى. الحالة الثانية قبل وبعد البناء على الضم في محل نصب على الظرفية أو محل جر إن سبقته من، وذلك إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه دون لفظه، نحو كان النجاح حليفي فلله الشكر من قبل ومن بعد. قال تعالى الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فقبل ظرف زمان مبني على الضم في محل نصب. وقال تعالى فما يكذبك بعد بالدين، وقال تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد، فقبل وبعد ظرفان مبنيان على الضم في محل جر. والفرق، لأن قد يقول قائل الحالة الثانية من الحالة الأولى أن يحذف المضاف وينوى لفظه نصا دون غيره، فهنا المعنى في الأول المعنى مقدر، وفي الثاني المعنى مقدر، في هذا الحالة الثانية المعنى مقدر، لكن ما الفرق بينهما؟ قال والفرق بين نية المعنى ونية اللفظ، الأول نية اللفظ والثاني نية المعنى. انتبه، الحالة الثانية، ركزوا معي، الحالة الثانية من الحالة الأولى يحذف المضاف إليه لفظا وينوى لفظه، يحذف المضاف إليه وينوى لفظه نصا، طيب، والحالة الثانية مثله، يحذف المضاف وينوى معناه دون لفظه. إذن إيش الفرق؟ قال هنا الفرق بين نية المعنى ونية اللفظ أن نية اللفظ وهي الحالة الثانية من الحالة الأولى أن يلاحظ اللفظ المنوي معناه في نفس المتكلم دون غيره من الألفاظ. يعني لما تقول يبدأ المعتمر بالطواف بالبيت قبل أي قبل السعي، في نيته أنه ماذا؟ قبل السعي، فهو هنا نوى ماذا؟ نوى لفظا خاصا. طيب لكن الثاني هذا قال طيب ونية المعنى أن يلاحظ المعنى دون النظر إلى لفظ معين، بمعنى أنك في الثاني هذا ما تقدر أي معنى في نفسك، وإنما يكون المعنى عام
في أي مضاف، أي مضاف ليس مضاف خاص. فقول الله عز وجل لله الأمر من قبل ومن بعد في كل شيء، في المرض لله الأمر من قبل ومن بعد، في الفقر لله الأمر من قبل ومن بعد، في كذلك الغنى لله الأمر من قبل ومن بعد، في كل شيء، ما تقدر شيء معين. فهمتم هذا الآن؟ فإذا كان المضاف هذا المحذوف نويت لفظه أي لفظ خاص، فهنا يكون معرب بحركة واحدة. وإن لم تنوي شيئا، ما نويت لفظ بعينه لكن النية موجودة، بخلاف المسألة الثالثة من المسألة الأولى، حذفت المضاف وما نويت شيئا أبدا لا خاص ولا عام. هذه المسألة الكم؟ الثالثة من المسألة الأولى. طيب، حذفت المضاف وما نويت شيئا مطلقا لا خاص ولا عام، لكن المسألة الثانية، هذه المسألة الثانية، أنك حذفت المضاف ونويت لفظا عاما، وهذا معنى قوله دون النظر إلى لفظ معين، فهو يشمل أي لفظ، فهو يشمل ماذا؟ أي لفظ. فهمتم هذه الآن؟ ثم ذكر ما أراده من أن هذه الأحوال تنطبق على غير المتقدم ذكرها، ثم سيذكر هذه الأحوال في غير، نؤجلها إن شاء الله إلى الدرس القادم. نكتفي بهذا، وإلى هنا، والله تعالى أعلم.